أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. فإذا المصنف في هذه المرحلة اقتصر كما هو واضح على فصل واحد في انقسام الوجود إلى ذهني وخارجي، وبين الأدلة على مدعى الحكيم، ومن ثم انتقل إلى بيان عدة أمور، وفي ذيل كل أمر طرح الإشكالات المشهورة التي تطرح عادة على مدعى الحكيم في قضية الوجود الذهني. الأمر الأول الذي ذكره هو أنه لا بد وأن تكون الماهية في الذهن، أن تكون الماهية التي توجد تارة بوجود خارجي وتارة بوجود ذهني، أن يكون معناها هو عين ماهية الموجود الخارجي، وإلا هي ليست مندرجة تحت ما يندرج عليه تحته الموجود الخارجي. يعني فرق بين الاندراج ومطلق الصدق. ثم في الأمر الثاني بيّن قضية أن الوجود الذهني هو كاصطلاح أخذ فيه القياس إلى محكيه، فلا يقال وجود ذهني فقط، إنما يقال وجود ذهني لكذا. ثم في الأمر الثالث والأخير يريد المصنف أن يبين مسألة مهمة، وهذه المسألة وإن كان المصنف بينها في الحقيقة على طريقة الأصل الموضوعي أو المصادرة، لأنه سيأتي بحث هذه المسألة لاحقا في المرحلة ما قبل الأخيرة. هذه المسألة هي تكاد تكون فرعا تفريعا على ما سبق. ما سبق من مدعى الحكيم هو أن الماهية توجد تارة بوجود خارجي فتترتب عليها الآثار، وتوجد تارة أخرى بوجود ذهني، ونقصد بكونها توجد تارة أخرى بوجود ذهني يعني توجد معقولة مفهومة بهذا المعنى، فلا تترتب عليها الآثار بطبيعة الحال، وإن ترتبت عليها آثار أخرى هي آثار المقولة التي تندرج عليها حال كونها في الذهن. بناء على هذا الأمر يذكر المصنف أنه إذا كان هذا هو المبنى في انقسام الوجود إلى خارجي وذهني، فالمصير عندئذ إلى القول بأن ما له وجود ذهني هو في الحقيقة ما كان موجودا في الخارج ووجد بوجود ذهني، فلا بد أن يكون هناك أمر يوجد تارة بوجود خارجي وتارة أخرى بوجود ذهني، يأتي بعينه بوجود ذهني، فلا بد أن يكون هذا الأمر الذي يوجد في الخارج وفي الذهن لا بد أن يكون أمرا لا بشرط من حيث الخارج والذهن، حتى يوجد تارة في الخارج وأخرى في الذهن، فلا بد أن يكون هذا الأمر هو لا بشرط من حيث الخارج والذهن، ولا تنطبق هذه اللا بشرطية إلا على الماهية، لأنه كما سيتبين معنا في الفصل الأول من المرحلة الخامسة أن الماهية من حيث هي ليست إلا هي، لا موجودة ولا معدومة، لا خارجية ولا ذهنية ولا أي شيء آخر. فالإنسان إذا حد فإنما يحد أنه الحيوان الناطق، لا يحد أنه الحيوان الناطق الخارجي أو الحيوان الناطق الذهني، هو لا بشرط من حيث الخارج والذهن. فإذا كان شرطنا وشرطنا على أنفسنا في مبحث الوجود الذهني أن الحاكي لا بد أن يكون هو بعينه المحكي ماهية أو معنى، فلا بد أن يكون هذا المعنى الذي يحكى به ويحكى عنه لابد أن يكون من حيث هو لا بشرط من حيث أن يكون حاكيا ومحكيا. لاحظت؟ فنحن نحتاج إلى أمر يكون يصدق عليه أنه حاكي ويصدق عليه أنه محكي لكي نؤدي حق العينية بين الحاكي والمحكي.
تحتاج تفصيل أكثر.
نعم، يقول هو أنتم في الوجود الذهني قلتم بأن الوجود الذهني هو عبارة عن وجود حاكي مطابق لمحكي،
نعم،
فيوجد عينية بين الحاكي والمحكي، فإذا كان هناك عينية في بين الحاكي والمحكي فينبغي أن يكون هذا الحاكي الذي هو عين المحكي لا بشرط من حيث ظرف المحكي وظرف الحاكي، فلا يكون فلا يعني ينبغي أن يكون هو يوجد تارة بوجود حاكم وأخرى بوجود محكي.
بس هذا الوجود الحاكي هو وجود شنو؟ وجود تعقل المعنى.
نعم.
فوجود مجازي.
لا مجازي يعني كذب.
كذب.
لا كيف كذب؟
يعني أنت... هو هذه الصورة إنما تحكي الماهية الخارجية. نعم. فهذه الصورة ليست ماهية.
لا نحن لا نتكلم عن الصور
وإنما تحمل معنى الماهية
صح الخارجية. ما هو قولنا المعنى المعنى هو المطابق بين الخارج والذهن.
فهذا المعنى مو هو الماهية.
لا ما نحن ما هو نحن نتكلم عن الماهية الخارجية، يعني يوجد لديك جوهر في الخارج، هذا الجوهر في الخارج تعقل.
نعم.
جيد. فلا بد وعندما قلنا تم تعقله كان تم تعقله كما هو هو
كما هو هو،
فلا بد أن يكون قابلا للتجريد عن الخارج ويكون له معنى لا بشرط عن الخارج. لاحظت؟
بخلاف الوجود.
أحسن، هذا هو كلامنا.
نعم.
يعني لا بد أن يكون أنت إذا أردت أن تتعقل لا بد أن تقتنص المعاني الغير المندكة في قوامها في الخارج. لاحظت؟ فلا بد أن تكون أن يكون هناك أمر قابل لأن يؤخذ معناه بتمامه مع تجريده عن الخارجية.
ويقبل أن يكون في الخارج.
وأحسنت، ويقبل أن يكون في الخارج. هذا على أي شيء يصدق؟ لا يصدق إلا على الماهيات. لا يصدق إلا على الماهيات، لأن الماهيات هي التي يمكن أن تجرد من كل ظرف تكون فيه، يعني لأنها ليست إلا هي. لاحظت؟ فتقول تعقلت هذا الخارجي على ما هو هو، بما هو هو. كيف يعني بما هو هو؟ تقول لأن هويته وحقيقته ليست متقومة بأن تكون خارجية، فيمكن تعقله، يعني يمكن أخذه يمكن أن يؤخذ ملاحظا دون أن يكون خارجيا بهذا المعنى. وهذا لا يصدق إلا على الماهية. فإذا عندئذ يكون في الحقيقة العلاقة، عندئذ يعني نتقدم خطوة إلى الأمام فنقول إذا كان الأمر كذلك فالعلاقة بين المفهوم من حيث الحكاية والخارج هي علاقة الطبيعة المعقولة وأفرادها. يعني يوجد طبيعة معقولة هي عين المعنى الذي نتكلم عنه الماهوي، والخارج هو عبارة عن مصادق وأفراد للطبيعة. فيوجد في الطبيعة المثلث الأول والمثلث الثاني والمثلث الرابع مثلا، هذه أفراد، هذه الأفراد فيها حيثية معنوية هي المثلث، هذه الحيثية المعنوية التي اسمها المثلث يتم تعقلها بما هي هي، بحيث تكون الطبيعة المتعقلة للماهية لها أفراد في الخارج، لها أفراد، فتكون الطبيعة المتعقلة بالحمل الأول وبالمعنى علاقتها بالخارج هي علاقة طبيعة وأفراد. هذا كله يقول هذا تقرير لما ذكرنا، فنستنتج أن الماهية كما يقول الدكتور الديناني في كتابه القواعد الفلسفية في المقدمة، فعندئذ أو عفوا في تاريخ الفلسفة الإسلامية، في كتابه تاريخ الفلسفة الإسلامية هناك يقول أو لا في القواعد الفلسفية في كتاب القواعد الفلسفية نعم هناك ماذا يقول؟ يقول الجسر الرابط بين الخارج والذهن هو الماهية، هو الماهية. هنا نشأ تفريعات على هذا الأمر، وهو أنه عندئذ يوجد لدينا مفاهيم أخرى، فذهننا ليس عبارة فقط عن مفاهيم ماهوية،
هناك إذن مفاهيم أخرى. هناك مفهوم الوجود مثلا، هذا مفهوم، والحال أن الوجود ليس أمرا يتعقل كتعقل الماهية بنزعه عن ظرفه. لماذا؟ لأن الوجود حيثية ذاته أنه في الخارج. يعني لاحظ شو عم يقول حيثية ذاته أنه في الخارج، يقول لا يمكن أن يكون الوجود حاكي، حيثية ذاته أنه لا يكون إلا محكي، لأنه هو في الأمر السابق كان يقول الماهية، الماهية قد تكون حاكية وقد تكون محكية، هناك نار محكية وهناك نار حاكية، يشتركان في النارية بالحمل الأول نفس المعنى، هناك مثلث حاكي ومثلث محكي. الآن يقول ولكن هنا نواجه مشكلة، أن مفهوم الوجود لا يكون حاكي، أن الوجود، الوجود الذي هو في الخارج لا يكون حاكي، لا يمكن أن تقول الوجود حاكي وبنفسه يكون محكي.
وذاته الخارجية،
ذاته الخارجية هو قوامه أن لا يأتي إلى الذهن، يعني أن لا يكون مقيسا، ذاته الخارجية. فنواجه مشكلة أنه إذا كان الوجود الذي يمكن أن نقول عنه هو المصداق، ذاته الخارجية يعني لا يجرد عن الخارجية، فكيف يحكي عنه مفهوم الوجود بناء على نظرياتكم في الوجود الذهني؟ لاحظوا، لأنكم أنتم في النهاية اقتصرتم في مبحث الوجود الذهني أن الوجود الذهني للماهيات فقط، فكيف يكون هناك مفهوم حاكي للوجود؟ مو فقط مفهوم الوجود، قال أيضا مفهوم العدم. أنت كيف تحكي بالعدم؟ كيف يكون لديك مفهوم عدم حاكي وأصلا في الخارج العدم حيثية ذاته أنه لا خارجية له؟ العدم حيثية ذاته أنه لا خارجية له أصلا. لكي تقول مثلا أنتزعه من الخارج وأستثبته في ذهني، أصلا حيثية ذاته أنه لا خارجية له. وأيضا أكثر من ذلك يأتي الكلام أيضا في المعقولات الثانية المنطقية، وإن لم يذكرها المصنف هنا. المعقولات الثانية المنطقية أيضا، المعقولات الثانية المنطقية، أنت عندما تخبر عن الإنسان بأنه كلي، هنا الكلية المخبر عنها ليست ماهية، الكلية ليست ماهية، ولكن تقول أنا عندي مفهوم الكلي، عندي المفهوم الجزئي، عندي مفهوم الحد الأوسط. فكيف يكون هذا المفهوم هو أيضا مفهوم غير ماهوي ولكنه علم بالنهاية، ينعتك بأنك عالم، كما أن مفهوم الوجود ينعتك بأنك عالم، ومفهوم العدم ينعتك بأنك عالم. فهو نعتك بأنك عالم، يوجد مفهوم لكن ليست ماهية. أنتم بناء على هذا الأمر الأخير قلتم الوجود الذهني وبحثنا فقط في الماهية. وأيضا المعقولات الثانية الفلسفية عن غير الوجود نفس الشيء، القوة، الفعل، الوحدة، الكثرة وغير ذلك. فإذا في الأمر الثالث المصنف يريد أن يقول كل هذه الأمور في الحقيقة لا وجود ذهني لها بالمعنى الذي ذكرناه. خب إذا كان لا وجود ذهني لها بالمعنى الذي ذكرناه، ما كل علومنا قائمة على هذه الأمور يعني، فكيف نكون عالمين بها؟ بل كيف نأخذ لها مفاهيم؟ وما علاقة مفهوم الوجود بهذه الوجودات الخارجية؟ لاحظت؟ هذا البحث.
لكن كأنه في خلط بين الذهن والوجود الذهني مستشكل يعني.
هو في الحقيقة ليس إشكال، هو يتبنى العلامة هذا الكلام.
هل يعني يتبنى؟
يتبنى، ولكن لا، ولكن يقول أن هناك حكاية لهذه المفاهيم عن مصادقها، لكن ليست كحكاية الماهيات عن مصادقها. هو هذا سيلمح له تلميحا، ولكن أنا سأذكر أين سيتمم المطلب العلامة. فقط العلامة أراد بيان شق الأول، هو أنه بناء على ما ذكرناه في مبحث الوجود الذهني يكون للماهيات. وهذا لاحظ ماذا ذكر العلامة، قال الأمر الثالث
أنه لما كانت الماهيات الحقيقية التي تترتب عليها آثارها في الخارج هي التي تحل الأذهان بدون ترتب من آثارها الخارجية، هذا الذي تقدم معنا، فلو فرض هناك أمر حيثية ذاته عين أنه في الخارج، وحيثية ذاته نفس ترتب الآثار، مو أنه شيء تترتب عليه الآثار في ظرف من ظروف وجوده. أنت في النار مثلا تقول النار هي ماهية إذا وجدت في عالم الطبيعة ترتب عليها أثر التسخين، تسخن، ولكن أثر التسخين هو أثر لها في وجودها الخارجي، ولكن هي غير ترتب الآثار. النار شيء وترتب آثار النار الخارجية شيء آخر، بينما النار يمكن أن تستثبت معناها كما هو، كما هو هنا أداء لحق العينية، فأنت تستثبت معنى النارية كما هو دون هذه الآثار، فهذا يعني أن النار غير ترتب الآثار. النار في الخارج تترتب آثارها، والنار المعقولة نار تحمل معنى النارية في الذهن دون ترتب الآثار. لاحظت؟ وبالتالي يوجد لديك نار هي حيثية ذاتها غير حيثية ترتب الآثار، حيثية ذاتها هي المعنى، الحمل الأول الذاتي، هذه حيثية ذاته التي تأتي إلى الذهن وتكون موجودة في الخارج. إن وجدت في الخارج ترتبت آثار، ولكن آثارها ليست حيثية ذاتها، إنما آثارها هي حيثية وجودها لا ذاتها، وجودها الخارجي. وهنا يقول جيد، إذا كانت الماهية كذلك نأتي إلى حيثية ترتب الآثار، وهذا مر معنا قضية ترتب الأثر مرت معنا في أصالة الوجود، يعني المصنف في بعض كلماته عندما عرف الأصالة وفرقها عن الاعتبار قال الأصالة هي حيثية ترتب الآثار. وأصل كيف استدل على أصالة الوجود في بعض أدلته؟ أن الماهية من حيث هي توجد تارة في الخارج وأخرى في الذهن ولا تترتب عليها الآثار، فمنشأ ترتب الآثار وليس الماهية من حيث الذات. هذا أحد أدلة أصالة الوجود، بل لعله يعني من الأدلة التي تعتمد عادة، أن الماهية التي توجد تارة في الخارج وتارة أخرى في الذهن تبقى هي هي، ولكن في ظرف لا تترتب الآثار وفي ظرف الخارج تترتب الآثار. فنستنتج قياس من الشكل الثاني أن حيثية ترتب الآثار غير حيثية الماهية. جيد؟ الآن نقول خب حيثية ترتب الآثار هي حيثية الوجود، هذا بناء على أصالة الوجود. حيثية ترتب الآثار هي حيثية ذات الوجود، يعني ذات الوجود هو التسخين، هو الحرارة، هو هذه الآثار. فكيف تقول أنا كيف يمكن لما كانت حيثية ذاته عين الأثر، يعني لا يفارق الأثر، أن يأتي إلى الذهن بدون الأثر؟ يعني هذا انقلاب عن ذاته،
لا يقبل التشبيه.
أحسنت، هذا انقلاب عن الذات، ذاته أثر الإحراق، فكيف يأتي إلى الذهن دون أثر الإحراق؟ لا يمكن أن يأتي إلى الذهن، ذاته أن يكون في الخارج، ذاته أن يكون في الخارج، هكذا يقول، ذاته أن يكون مسخنا، ذاته أن يكون محرقا، فلا يمكن أن تستثبت الوجود التسخيني الذي يعني الوجود المسخن لا يمكن أن تستثبته في الذهن، وحيثية ذاته أن يكون مسخنا بالذات، قوامه أن يكون مسخنا بالوجود. لذلك يقول فلو فرض هناك أمر حيثية ذاته عين أنه في الخارج ونفس ترتب الآثار كنفس الوجود العيني، هذا أولا، وصفاته القائمة به كالقوة المعقولة الثانية الأخرى كالقوة والفعل والحي والوحدة والكثرة ونحوها كان ممتنع الحصول بنفسها في الذهن. لماذا كان ممتنع الحصول؟ لأنه يلزم منه الانقلاب، شيء حيثية ذاته أنه في الخارج لا يمكن أن لا يكون في الخارج، ويكون هو هو. لاحظت؟ ويكون هو هو. تقول خب ولكن لدي مفهوم عنه. تقول نعم هذا المفهوم حاكم، ولكن ليس كحكاية الوجود الذهني، له حكاية أخرى، نوع آخر من الحكاية هو الذي يريد أن يؤسسه المصنف. فهو لا يريد أن يقول بالصفصطة، لا يريد أن يقول المصنف مفهوم الوجود الذي في أذهاننا صفصطة لا يحكي، أو مفهوم القوة والفعل صفصطة لا يحكي. لا، يقول الوجود ليس له وجود ذهني. بأي معنى وجود ذهني؟ يعني ليس له نحو تحقق ينفك عن الخارجي. هذا المهم، لأنك أنت بالوجود الذهني تقول الماهية تارة بما هي، هي تحضر في الذهن وتارة في الخارج. هو هذا يريد أن ينفي، لا يريد أن ينفي مطلق الحكاية.
يعني ليس هناك ليس هناك لا بشرط.
أحسنت، ليس هناك لا بشرط، صح. طبعا وصفاته القائمة به كالقوة والفعل والوحدة والكثرة ونحوها كان ممتنع الحصول بنفسها في الذهن. طبعا هذا المطلب ذكره المصنف في الفرع الأخير من فروع أصالة الوجود. لاحظ في صفحة 17 عندي، يعني في الفرع الأخير من فرع أصالة الوجود، قال المصنف هناك في الفرع العاشر من فروعات أصالة الوجود في الفصل الثاني من المرحلة الأولى، قال ما لفظه وعاشرا: أن حقيقة الوجود حيث كانت عين حيثية ترتب الآثار كانت عين الخارجية. هذا في الفرع العاشر من أصالة الوجود، أن حقيقة الوجود حيث كانت عين حيثية ترتب الآثار كانت عين الخارجية، فيمتنع أن تحل الذهن فتتبدل ذهنية لا تترتب عليها الآثار لاستلزامه الانقلاب المحال. هنا لم يذكر اللازم الباطل في مبحث الوجود الذهني، هناك ذكر اللازم الباطل هو الاستلزام والانقلاب.
بس هو الانقلاب المحال مو مختص بالماهيات،
صح. هنا يعمم، يعني هو يقول الانقلاب يعني كون الشيء غير الشيء بهذا المعنى. وأما يقول وأما الوجود الذهني هناك الذي سيأتي إثباته إن شاء الله، فهو من وشاء الله، يعني من حيث كونه يطرد عن، لاحظ، وأما الوجود الذهني فهو من حيث كونه يطرد عن نفسه العدم وجود خارجي. هذا واضح، الصورة العلمية اللي مترتب عليه الأثر، هذا لا شأن لنا به. وإنما يعد ذهنيا لا يتترتب عليه الأثر بقياسه إلى المصداق الخارجي. نفس المطلب اللي ذكره في الفرع الثاني من مطلب الوجود الذهني ذكره في الفرع العاشر من أصالة الوجود. يعني يقول الوجود الذهني إنما يكون وجودا ذهنيا لا تترتب عليه الأثار بقياسه، يعني أمر قياسي، إلى المصداق الخارجي الذي بحذائه. فقد بان هناك في الفرع العاشر أن حقيقة الوجود لا صورة عقلية له، ولكن لا مطلقا كالماهيات الموجودة في الخارج التي لها صورة عقلية. وبان أيضا أن نسبة مفهوم الوجود، يعني الصورة الذهنية لمفهوم الوجود، نسبتهم إلى الوجودات الخارجية ليست نسبة الماهيات الكلية إلى أفرادها الخارجية، ليست طبيعة محفوظة.
جاب المطلب كاملا،
صح،
كلامه
جيد. وتبين أيضا أن المفهوم إنما تكون ما هي إذا كان لها فرد خارجي تقومه وتترتب عليه أثر. إذن هو بالعودة إلى قرينة منفصلة اللي هو ذكرها في الفرع العاشر من أصالة الوجود، هو لا يريد أن ينفي مطلق الحكاية ويقول صفصطة في مباحث الفلسفة، ولهذا أن يفهم بظاهر هذا يقول صفصطة إذن، يعني كل الفلسفة، لأنه الفلسفة كلها عبارة عن وجود معقولة ثانية. لا، هو يريد أن يقول لا يوجد وجود ذهني بهذا المعنى، لأن الوجود الذهني هو عبارة عن أمر مقيس إلى الخارج محفوظ العينية. يقول الوجود ما في أمر مقيس إليه محفوظ العينية، هذا حيثيته أن يكون في الخارج، ولكن يريد أن يقول المفهوم، مفهوم الوجود، مفهوم القوة، مفهوم الفعل، هذه المفاهيم تحكي ولكن لا كحكاية الوجود الذهني، يعني حكاية الطبيعة عن الأفراد المنحفظة في الأفراد والطبيعة، لا كهذه الحكاية. فالوجود ليس هكذا يعبر، فالوجود لي، فمفهوم الوجود ليس مأخوذا في ما يحكي عنه أخذ الماهية في أفرادها، لأن الماهية مأخوذة بطبيعتها في أفرادها. كل الطبيعي يوجد في الخارج ويوجد في الذهن، هي الماهية. لا بشرط المقسم، الماهية هي الكل الطبيعي الذي يوجد في الذهن ويوجد في الخارج، هو هو، ولكن وعلاقته بين ما هو في الذهن وفي الخارج أنه أن الذي في الخارج مأخوذة في هذه الطبيعة. فالماهية الذهنية علاقتها بالأفراد علاقة الطبيعة المأخوذة في الأفراد، بينما الوجود ليس كذلك، الوجود ليس كذلك. فبالتالي المعقول الثاني الفلسفي، الوجود والمعقولات الثانية الفلسفية، فلا يوجد أنت لديك القوة مثل الماهية ومأخوذة في النبتة، فنقول يوجد ماهية القوة في النبتة، بحيث يوجد قوة في النبتة لها آثارها الخارجية، وهذه القوة تأتي إلى الذهن أخذ الماهيات. لا، يقول لا، أمر ليس كذلك، هذا أمر بديهي واضح، لأن النبتة هي التي تؤخذ معقولة ماهية، ولكن حيثية القوة، حيثية القوة هي حيثية للوجود الخارجي للنبتة. فلا يوجد ماهية القوة تجعلها ضمن المقولات العشرة، تقول المقولات 11 منها القوة، فلا يوجد ماهية قوة لها جنس وفاصل تأخذ ماهية القوة وتقول يوجد عندي ماهية القوة. لا، القوة هي نحو وجود مو ماهية.
يعني هناك ما يحكي في الذهن بهذا الشيء،
مفهوم القوة،
هو مع المفهوم القوة، لكن هو ليس من سنخ الوجود الذهني.
أحسنت، هو ليس من سنخ الوجود الذهني، يعني ليس ماهية مأخوذة بعين ما هي في الخارج ولكن تكون مقيسة. لاحظت؟ خب كيف يعني؟ هذا ذكره الآن المصنف، يكمل ويقول: وكذا لو فرض أمر حيثية ذاته المفروضة حيثية البطلان وفقدان الآثار كالعدم المطلق وما يؤول إليه امتنع حلوله في الذهن. أيضا نفس الكلام، نفس الكلام. هذا المطلب المصنف متى لم يجب المصنف عن إشكال، أي إشكال؟ أنه جيد، هنا يوجد في المسألة يوجد عقد سلبي ويوجد عقد إيجابي. ما هو عقد السلب؟ عقد السلب في المسألة أن الوجود لا وجود ذهني له، أن المعقولات الثانية الفلسفية تعقلها في الذهن ومفاهيمها في الذهن ليست على نحو المفاهيم الماهوية، هذا عقد السلب. خب عقد الإيجاب، خب كيف تحكي؟ كيف اقتنصتها؟ كيف جردت النبت؟ كيف مفهوم ما يعني حقيقة القوة والفعل الموجودة في الخارج عندما تقول النبتة بالقوة شجرة، أو البذرة التفاح بالقوة شجرة التفاح، القوة الخارجية كيف جعلتها مفهوما؟
كيف حضرت للذهن؟
كيف صار عندك مفهوم القوة إذا كان لا يحضر بعينه كما قلت؟ هذا لم يتممه في هذا الفرع. أين سيتممه؟ سيتممه مولانا العزيز في المرحلة ما قبل الأخيرة، في المرحلة العاشرة، في المرحلة 11 في الفصل العاشر من المرحلة ما قبل الأخيرة، هناك سيبين هذه المسألة، حيث يعنون هناك الفصل بأنه ينقسم العلم الحصول إلى حقيقي واعتباري. يبين الحقيقي، يقول: والحقيقي هو المفهوم الذي يوجد تارة في الخارج فيترتب عليه آثاره، وتارة في الذهن فلا يترتب عليه آثاره الخارجية كمفهوم الإنسان. هذا مفهوم الحقيقي، العلم الحصول الحقيقي. يقول: والاعتباري خلاف الحقيقي، وهو إما من المفاهيم التي حيثية مصداقها حيثية أنه في الخارج مثل مفهوم الوجود، فلا يدخل الذهن الذي حيثيته حيثية عدم ترتب الآثار الخارجية لاستلزام ذلك انقلابه عما هو عليه.
نفس
مطلب الفرع الأول، الفرع العاشر بالمرحلة الأولى، وإلا لانقلب. ويقول: وكذلك الأمر في المعقولات الثانية المنطقية، يذكر: وكذلك الأمر في مفهوم العدم، يقول: أو حيثية أنه ليس في الخارج كالعدم فلا يدخل الذهن، وإلا لانقلب إلى ما يقبل الوجود الخارجي، لأن الوجود الذهني دائما مقيس إلى خارج، فالذي لا خارجية له لا يكون له وجود ذهني مقيس، أنه أصلا لا خارجية له ليقبل القياس. يتكلم ثم يبدأ المصنف بطرح نظريته الخاصة حول كيف اقتنصنا هذه المفاهيم وكيف تحكي. يتكلم وهناك سيأتي البحث. طبعا خلاصة أنا لا أريد أن أبين كل نظرية العلامة، ولكن خلاصة نظرية العلامة هو أنه يقول المفاهيم الثانية المنطقية أو الفلسفية تنشأ وتولد، هي لا تنتزع. هذا مهم جدا. هو يقول هي توليد النفس من خلال ملاحظتها للمفاهيم الأولية في ذاتها. يعني مثلا مفهوم الوجود، هكذا يقول المصنف في الفصل العاشر من المرحلة الحادي عشر، يقول أنت تقول تحكم، تقول هذا بياض أو هذا أبيض، ثم تأخذ المعقول الأول إلى الذهن، ثم هذا المعقول الأول الذي في الذهن تحكي عنه، تقول مثلا هذا بياض، فتقول يعني باللغة الفارسية مثلا إن سفيد آست، هذه آست، يقول هذا الرابط بين هذا والبياض، وهذا وجود رابط، فينظر إليه نظرا استقلاليا، يحول الرابط إلى مستقل، فيأخذ من الوجود الرابط مفهوم الوجود. فتعقلك لمفهوم الوجود هو من خلال أولا نظرت إلى الخارج، أخذت مفهوم البياض، نسبته إلى مفهوم آخر، فشكلت قضية، في القضية يوجد وجود رابط، هذا الوجود الرابط تنظر إليه نظرا استقلاليا لأنه لا اختلاف نوعي بين الرابط والمستقل كما في المرحلة الثانية، فتأخذ من الوجود الرابط الوجود المستقل المحمول، فتفهم معنى الوجود.
منظومة
فلسفية متكاملة. لاحظت؟ فتفهم معنى الوجود. فيقول الوجود هكذا، مفهوم الوجود هكذا يقتنص من ملاحظة النسب والعلاقات بين المعقولات الأولية المأخوذة من الخارج.
يعني من لا يقول بهذه المقدمة الثانية أن الرابط هو عين المحمول يغير النظرية بالنسبة إلى.
صح.
تغير من الفكرة.
صح.
هذه أهمية المرحلة الثانية.
طبعا ما هو بتصير هون لها علاقة بنظرية المعرفة، يعني هو كيف. فيقول لاحظ مثلا، يقول يقول هذا المبحث يذكره هنا، يعني عفوا أنا عم بحكي عم فتش عنه. لاحظ بيان ذلك أن النفس عند أول ما تنال من طريق الحس بعض الماهيات المحسوسة أخذت ما نالته فاختزنته في الخيال، وإذا نالته ثانيا أو في الآن الثاني وأخذته للاختزان وجدته عين ما نالته أولا ومنطبقا عليه، يعني الخيال عين الخارج. وهذا هو الحمل الذي هو اتحاد المفهومين وجودا. يقول هذا هو ذاك، يعني الصورة التي استحفظتها هي صورة ذاك. ثم إذا أعادت النفس المفهوم مكررا بالإعادة بعد الإعادة ثم جعلها واحدا كان ذلك حكما منها وفعلا لها، يعني تقول هذه الصورة صورة ذاك، وهو مع ذلك محاك للخارج وفعله هذا نسبة وجودية ووجود رابط قائم بالطرفين، فصار عنده وجود رابط، هذا هو ذاك. ثم للنفس أن تتصور الحكم الذي هو فعلها وتنظر إليه نظرا استقلاليا مضافا إلى موصوفه بعدما كان رابطا، فتتصور وجود المفهوم ثم تجرده فتتصور الوجود مفردا. لاحظت؟ فهكذا ينشأ مفهوم الوجود. ثم يقول ثم هنا المفتاح، فبهذا يتحصل انتزاع مفهوم الوجود من الحكم، مو من الخارج، من الحكم.
هذا معنى التوليد.
نعم، فمفهوم الوجود اخذ من الحكم مو من الخارج، حتى وبذلك لا وجود ذهني للخارج،
الوجود الرابط.
احسنت، من الحكم، ويقع على مصداقه الخارجي وان كانت حيثيته حيثيه انه في الخارج، فهي اي الخارج مصادق له وليست بافراد ماخوذه فيها مفهوم، ماخوذه فيها اخذ الماهيه في افرادها، يعني ليس من سنخي، يعني الصدق مفهوم الوجود على الوجودات الخارجية ليس من سنخي صدق الوجود الذهني المقيس إلى الخارج.
هذا الذي في الذهن لا يؤخذ فيه.
أحسن، في الطبائع، في الأفراد، أخذ الطبيعة في أفراده.
نعم.
ثم تنتزع من مصادقه صفاته الخاصة كالوجوب والوحدة. هذا كله مولانا يذكر ويفرع عليه، ثم يذكر مفهوم العدم، أن مفهوم العدم الاستقلالي يؤخذ من السلب، كما أخذ مفهوم الوجود من الإيجاب، من الحمل يعني الحكم. يذكر هذا الأمر ويرتب عليه آثار مهمة جدا جدا جدا. يعني هذه الآثار تعطيك الضابط للتفريق بين الماهيات والمعقولات الثانية، يعطيك ضابطا. إن شاء الله نحن لا نريد أن نفرع، نحن فقط أردنا الإشارة إلى 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 أن المصنف مبناه في هذه المسألة مترامي الأطراف في النهاية، في الحقيقة في نهاية الحكمة. يقول المصنف، طبعا هذا سيأتي بحثه ولكن أنا فقط إشارة أشرت، يقول: فحقيقة الوجود وكل ما حيثيته، حيثية ذاته، حيثية الوجود، يعني مثل المعقولات الثانية كالقوة والفعل، وكذا العدم المطلق وكل ما حيثية ذاته المفروضة حيثية العدم، يمتنع أن يحل في الذهن حلول الماهيات الحقيقية. وإلى هذا يرجع معنى قولهم إن المحالات الذاتية لا صورة صحيحة لها في الأذهان. لا صورة صحيحة لها في الأذهان مو يعني صفصطة، بل يقصد لا صورة لها في الأذهان كالماهية التي تؤخذ في أفرادها أخذ الطبيعة في الأفراد. وسيأتي إن شاء الله آين في المرحلة ما قبل الأخيرة في الفصل العاشر بيان كيفية انتزاع مفهوم الوجود وما يتصف به، يعني المعقولات الثانية الفلسفية، والعدم وما يؤول إليه في مباحث العقل والعاقل والمعقول. فإذن هو ذكر فقط عقد السلب. ما هو عقد السلب؟ أن مفهوم الوجود لا وجود ذهني له. عقد الإيجاب يعني كيفية انتزاع المفهوم وكيفية الحكاية، هذا سيأتي في الفصل العاشر من المرحلة ما قبل الأخيرة. إلى هنا نكون قد أنهينا المرحلة الثالثة. إن شاء الله من الحصة القادمة نبدأ بالمرحلة الرابعة، وهي تعتبر من المراحل الطويلة. إن شاء الله نحاول أن نبين هندسة المرحلة في البداية، ثم نبدأ بالفصل الأول إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.